بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعمل الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من شرح كتاب الطهارة من مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف: وواقع على مار وإن سأل واقع على مار وإن سأل صدق المسلم، وكيف السيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثر دم لم يك. قال رحمه الله تعالى: وواقع على مار. ذكر أنه من المعفوات أنه عفي عن واقع على مار، معناها شخص هون يمر من قرب سطوح ووقع عليه بلل من سطح من هذه السطوح ولا يدري هذا البلل الذي وقع عليه هل هو طاهر أو هو نجس. معناها واقع على مار، معناها وعفي عن واقع على مار من سقف. وإن كان العلماء يفرقون بين المكان الذي وقع على الإنسان فيه هذا البلل، بين المكان إذا كان دور المسلمين أو كان دور الكفار. المهم أنه يعفى عما أصاب الإنسان من هذا البلل. إذا كان في دور المسلمين فيحمل على الطهارة، وإذا أخبره عدل بالطهارة يحكم أيضا بالطهارة، وإذا لم يخبر بشيء وكان في دور المسلمين يحكم أيضا الطهارة، وإذا أخبره عدل بالنجاسة في تفصيلات كثيرة. المهم أن البلل الذي يقع على الإنسان وهو يسير في الطرقات يرمى من سطح من السطوح أو واقع على مار، أو الإنسان هو الذي صادف أو هو الذي حرك هذا البلل ولا يدري هذا البلل هل هو طاهر أو نجس. المهم أن هذا الواقع على المار على مار، والله واقع على شخص مار، وكان هذا الإنسان لم يتوقع ويتحقق والله يظن طهارته والله نجاسته ما لا يدري عن هذا البلل الذي أصابه المهم أن هذا البلل يعفى للإنسان عنه. هذا هو معنى قوله وواقع على مار على مار. ولا يلزم الإنسان بالسؤال في هذا الحال، لا يلزم أن يسأل الجوار يسألهم عن هذا البلل أو يسألهم عن، لا يلزمه ذلك بل يندب له. قال: وإن سأل صدق المسلم، معناها وإن سأل كما هو المندوب له وليس من الواجب عليه السؤال. صدق المسلم معناه إذا سأل الإنسان عن هذا البلل الذي وقع عليه أنه ينبغي أن يصدق المسلم، والمراد بالمسلم المسلم عدل الرواية، أي عدل الرواية. معناه يسأل الإنسان المسلم العدل الرواية، فإذا أخبر أخبره هذا العدل بالنجاسة وبين وجهها، بين وجه هذه النجاسة، قال أن هذه بول رمي من كذا من هذا المكان وأنه سبب في إلقائه كذا وكذا. هذا هنا إذا بين وجه النجاسة فعند ذلك يحكم بقوله، والله الإنسان اتفق معه مذهبا في المذهب فيحكم أيضا قوله. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن سأل صدق المسلم، وكسيف الصقيل لإفساده من دم مباح، معناها من الأشياء المعفو عنها، وكسيف صقيل معناها وعفي عن كسيف صقيل، معناها وأدخلت الكاف ما شابه الصقالة كيف المودية وكيف المرآة وكيف غير ذلك من الأشياء. المهم أن السيف أنه يعفى عن السيف الصقيل لأجل إفساده من دم مباح، هذا يعفى عن ما أصابه لماذا؟ مثلا الإنسان إذا كان عنده سيف وهذا السيف ما ذبح به شيئا أو القاتل به، وهذا السيف إذا غسله سيفسد الماء سقالة هذا السيف، سيضره ذلك. هذا هنا قال أنه يعفى عن السيف الصقيل وسبب العفو لإفساده، معناها خشية لإفساده من دم مباح، معناها خشية إفساده إذا بسبب ملامسته للماء. قال أن محل ذلك محل العفو هنا في السيف الصقيل إذا كان هذا السيف تلطخ من دم مباح كيف الجهاد وكيف القصاص وكيف الذبح، والله كيف أيضا ملي العقر الصيد والله غير ذلك. المهم أن هذه هذا السيف أو هذا السكين إذا ذبح الإنسان به وعلق به شيء من الدم ومسح الإنسان عنه ذلك الدم فما بقي الحكم والحكم يعفى عنه. وقال أنه إذا كان الإنسان إذا غسله سيؤثر ذلك الماء فيه، قال أنه يعفى له عن ذلك. هذا هو معنى قوله وكسيف صقيل يعفى عنه، والسبب في العفو لأجل إفساده من دم مباح، لأجل إفساده. وكسيف صقيل إذا تلطخ من دم مباح، إذا تلطخ بالدم المباح هذا هو محل العفو. ثم قال رحمه الله تعالى وأثر دم لم ينك، قال أنه يعفى عن أثر دمل. الدمل المراد به الجروح، الجروح القروح التي تكون في جسم الإنسان. وأثر دمل لم ينك، معناها لم ينكل، معناها لم يعصر والله لم يقشر. ويقول عن المثل عدم إنكائه إنكاؤه بحيث لو ترك لسالة بلا إنكاء، معناها إذا احتجنا إذا كان هذه القروح ما يسيل منها من الدم قال أنه يعفى عنه، لكنه قيد ذلك بأنها إذا لم ينكئها الإنسان، إذا عصرها الإنسان أو قشرها واسم قشرها الإنسان فما أصابه بعد ذلك منها لا يعفى له عنه، إذا سارت هي بنفسها هذا هو محل العفو. ولذلك قال وأثر دمل لم ينك، ولم ينك هنا أضاف العلماء إلى ذلك ومثل عدم إنكائه إنكاؤه بحيث لو ترك لسال بلا إنكاء، مثل الإنسان إذا لم ينك يعلم أنه سيسيل منه الدم بدون إنكاء، فإذا أنكأه الإنسان فعند ذلك يعفى له عن ما أصابه عن ما سال منه من الدم، أن يمسح، يطلب من الإنسان أن يمسح وما سال وما بقي من الحكم فإنه يعفى للإنسان عنه. ثم قال رحمه الله تعالى وندب إن تفاحش، وندب إن تفاحش معناها وندب غسل المعفو عنه، المعفو عنه من الجروح من هذه القروح ومن هذه الدمامل، قال أنه يندب غسل المعفو عنه، معناها المعفوات التي ذكرنا يندب غسلها. إن تفاحش معناها إذا تفاحش محل هذا الدم كان اسمه كثير جدا وتفاحش بحيث يستقبح الناظر النظر إليه أو يستحي أن يجلس الإنسان به بين أقرانه، فعند ذلك إذا كانت هذه القروح يسيل منها كثير من الدم وفيها كثير من القيح وغير ذلك من الأشياء التي تفاحشت، هذا هنا يندب للإنسان أن يغسل، وندب غسل المعفو عنه إن تفاحش، معناها تفاحش بحيث عاد كثيرا واسمه يندب للإنسان أن يغسل عند ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى كدم البراغيث، معناها كما يندب غسل دم البراغيث، معناها يندب غسل دم البراغيث. المصنف رحمه الله تعالى قال أنه يندب غسل دم البراغيث، والمراد بالدم المراد به هنا الخرء، معناها خرء البراغيث معناها رجيعها، رجيع البراغيث. وأما دم البراغيث فكسائر الدماء، وتقدم حكمه أنه يعفى عما دون الدرهم منه. أن المهم أن هذه البراغيث لأنها تمص الدم من الإنسان يكون دائما رجيعها فيه يشبه الدم، ولذلك خرؤها يندب غسله إذا تفاحش، معناه إذا صار كثيرا فإنه يندب غسل هذه، يندب غسل وخرء هذه البراغيث. هذا هو معنى قوله كدم البراغيث، معناه كما يندب غسل دم البراغيث المراد به خرؤها. إلا في صلاة، قال أن الإنسان يندب له أن يغسل هذا الدم الذي تفاحش إلا أن يطلع عليه في صلاته. إذا اطلع الإنسان على هذا الدم الذي صار متفاحشا أو اطلع الإنسان على خرء البراغيث اطلع عليه في الصلاة أثناء الصلاة رآه وتبين له انتبه له فلا يندب له الغسل عند ذلك، يندب له الغسل قبل الصلاة، أما إذا دخل في الصلاة فلا يندب له غسل هذا الدم، لا يمكن أن يقطع الصلاة الواجبة لأجل تحصيل مندوب معناها بل يحرم عليه، لأنه في ذلك الوقت يجب عليه التمادي في هذه الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويطهر محل النجس بالنجس بلانية بغسله. قال أنه يطهر محل النجس بلانية بغسله، معناها يطهر محل النجس بلانية. الإنسان إذا أراد أن يغسل نجاسة فهذه النجاسة يطهر محلها بدون النية، معناها يطهر محل النجس بدون النية، معناها غسل النجاسات لا يحتاج إلى النية، لا يحتاج إلى النية، يمكن للإنسان أن يغسلها بدون نية. لو أن ثوبا هنا مصابا بشيء من البول وتركه الإنسان حتى ضربه المطر، فعند ذلك يمكن للإنسان أن يلبسه ويصير طاهرا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويطهر محل النجس بلا نية بغسله، معناها بدون احتياج إلى النية بسبب الغسل، معناها فلا يحتاج غسل الخبث إلى النية. هذا ويطهر محل النجس بطهور منفصل، ستأتينا بطهور منفصل، معناها أن محل النجس أنه يطهر بالطهور المنفصل، معناها إذا انفصل عنه طهور، معناها كان الماء الذي ينفصل عن هذا الثوب غسله الإنسان حتى صار الماء الذي ينفصل عنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. هو قال لنا بطهور منفصل، والطهور لا يحتاج إليه، بل يكفينا أن يكون المنفصل عنه طاهرا، لأنه قد يكون هذا الثوب من الأثواب التي فيها صباغة، وكلما غسله الإنسان كلما سقطت شيء من صباغته، معناه الماء لا يمكن أن يكون طهورا أبدا، معناه لا بد أن يكون فيه أثر أو يبقى فيه شيء من أثر الصباغة، ولذلك يكفينا أن يكون الماء طاهرا. هذا هو معنى قوله ويطهر محل النجس بلانية بغسله إن عرف، معناه إذا كان معروفا محل هذا الماء، إذا كان محل هذه النجاسة، معناه إذا كان محل النجس معروفا أن الإنسان يكفي إذا غسل الإنسان هذا المحل. هذا هو معنى قوله ويطهر محل النجس بلانية بغسله إن عرف، أنا إذا كان الإنسان يعرف مكان النجاسة يغسله، وغسله لا يحتاج إلى النية. ثم قال رحمه الله تعالى: إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيهم. وإلا يعرف، معناها بأن لم يعرف محل النجس فلا يطهر هذا المغسول إلا بغسل جميع المشكوك فيهم، معناها الإنسان أحد كميهم أصيب بنجاسة، قال هو ككميهم، معناها أحد كميه أصيب بنجاسة والتبس على الإنسان أيهما، هل هو الأيمن أو الأيسر، فهنا لم يعرف محل النجس ولذلك لا يطهر هذا المغسول إلا بغسل جميع المشكوك فيهم، معناها إذا غسل الإنسان جميع المشكوك فيه فعند ذلك يطهر محل النجس. ككميهم كذلك أيضا ككميهم المتصلين بثوبهم، معناها كمين في ثوب واحد، ككميهم معناها يغسلهما الإنسان معنا، بخلاف ثوبيه المنفصلين، معناها الإنسان إذا كان عنده ثوبين وشك سقطت على الواحد منهما نجاسة وشك هل هو القميص أو الإزار أيهما، قال لك أنه في هذه الحالة لا يلزم الإنسان بغسلهما معا، إذا كان المشكوك فيه ذوب واحد وشك الإنسان في نجاسة أحد طرفيه يغسل الطرفين، أما إذا كان المشكوك فيهم ذوبين منفصلين في هذه الحالة يتحرى الإنسان، معناها يجتهد في معرفة الطاهر منهما ليصلي فيهم، يتحرى يقول هذا القميص كان أشد عرضة للنجاسة من الإزار، معناها فيتحرى، معناها يجتهد في معرفة الطاهر منهما ليصلي فيهم. ثم قال بطهور منفصل، قال ويطهر محل النجس بطهور منفصل، يطهر محل النجس بغسله بطهور منفصل، معناها إذا كان هذا الثوب الذي نغسله غسلناه حتى صار ما يخرج منه من الماء الذي يغسل به كان طهورا، معناها ما غير متغير لونه وغير متغير طعمه وغير متغير الرائحة، معناها كان نظيفا نقيا فعند ذلك يكون هذا الثوب عند ذلك يكون طاهرا، هذا بالطهور منفصل، معناه إذا كان المنفصل عن الثوب كان طهورا، كان طهورا. وتارة يكون المنفصل عن الثوب طهورا إذا كان الثوب مثلا أبيض، أبيض يكون المنفصل ما دامت النجاسة فيه ستكون لونها واضح في الماء. أما إذا كان الثوب لونه ليس أبيض ولا كان من الثياب اللي فيها الصباغة، والصباغة تارة يبقى منها شيء في الماء، فيكفينا أن يكون هذا الماء طاهرا فقط، أن لا يكون فيه لون أو طعم أو ريح النجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال بطهور منفصلين كذلك، كذلك ولا يلزم عصره، معناها قال أن الثوب الذي يغسله الإنسان أنه غير ملزم بعصره، ولا يلزم عصره، ولا يلزم كذلك أيضا عركه، إلا إن يحتاج إلى ذلك، معناها محتاج لعصر فعصري وغير محتاج له لا تعصري، معناها عن النجاسة إذا كانت تزول من دون عصر ومن دون عرك فيطهر الثوب بدون العصر وبدون العرك. وأما إذا كانت النجاسة مثلا مثل الدم تحتاج إلى العصر أو تحتاج إلى العرك، فعند ذلك يلزم الإنسان بإزالتها بالعصر وإزالتها بالعرك. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، معناه ويطهر محل النجس، النجس يطهر من المحل إذا زال طعمه، معناه إذا زال طعم النجاسة، إذا كان طعم هذه النجاسة، طعم هذه النجاسة زال، معناه صار هذا الماء ليس فيه طعم للنجاسة. مثلا هنا عند البير، وهذا البير سقطت فيه جيفة، سقطت فيه جيفة، ينبغي أن نخرج هذه الجيفة وننزع منها هذا البير، نزع منه من الماء حتى نتأكد أن طعم هذه النجاسة، هذه الجيفة، أنه لم يبقى في الماء مع زوال طعمه. إذا زال طعم هذه الجيفة من هذا البير فعند ذلك معنى ذلك أن هذا الماء صار طاهرا، صار طاهرا، هذا هو معنى قوله مع زوال طعمه، مع زوال طعمه. ثم قال رحمه الله تعالى مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا، معناها لا يشترط زوال لون ولا زوال ريح إذا كان اللون والريح عسرا، معناها عسرا على الإنسان إزالتهما، وحاول الإنسان إزالتهما ولم يستطع، قال أنه لا يشترط ذلك، لا لون وريح عسرا، معناها لا يشترط زوال اللون وزوال الريح إذا كان متعسرين. ثم قال رحمه الله تعالى والغسالة المتغيرة نجسة، قال أن الغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة نجسة، معناها إذا كان غسلنا ثوب فيه نجاسة وغسلناه من هذه النجاسة، فالماء الذي غسل به هذا الثوب إذا كان متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه يكون نجسا، على ذلك أن النجاسة انتقلت من الثوب إلى الماء مباشرة. هذا هو معنى قوله والغسالة المتغيرة نجسة، معناها متغيرة بأوصاف النجاسة نجسة، وعلى ذلك فما لاقته أنجسته، معناها فما لاقته هذه النجاسة يعتبر أيضا نجسا، لأن النجاسة موجودة في هذا الماء نجسة. ثم قال رحمه الله تعالى ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، قال أنه ولو زال عين النجاسة، عين النجاسة زال عن المحل بغير المطلق، معناها بغير الماء المطلق، بغير الماء المطلق، معناها بأن مسحت هذه النجاسة أو أزيلت هذه النجاسة بماء عمل المائعات، لم يتنجس ملاقي يعني ملاصق محلها، معناها هذا الثوب مثلا هذه اليد إذا أصابتها نجاسة ومسحت عنها النجاسة وأزلت عنها النجاسة بماء ومس الإنسان هذه اليد، هذا لا ينجس، لا ينجس ما مس هذه اليد، سواء كان اللامس أو الملموس، سواء كان رطبين أو يابسين، أو سواء كان أحدهما رطبا والآخر يابسا، المهم لم يتنجس ملاقي محلها، معناها ملاصق محلها، معناها محل هذه النجاسة. والعلماء يعللون ذلك أنه لأنه إنما بقي الحكم والحكم لا ينتقل، وفقط بقي حكم النجاسة، هو لم العين النجاسة لم يبق منها شيء، لكن بقي الحكم والحكم فقط لا ينتقل، هذا هو معنى قولهم ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتغير ملاقي محلها، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نطحه. قال أن الإنسان إذا شك في إصابة النجاسة لثوب وجب نطحه، أن الإنسان هنا مر بقرب شيء من النجاسة متطاير وشك في إصابتها، معناها إصابة النجاسة لثوبه، ثوبه والله لخفه والله لنعله. هذا هنا إذا شك الإنسان في الإصابة يجب عليه النضح، يجب عليه النضح، معناها عنه يجب عليه أن ينضح، أن ينضح. هذا هو معنى قوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نطحه، معناها وجب نطح هذا الثوب أو وجب نطح هذا الخف ووجب نطح هذا النعل. وإن ترك، معناها وإن ترك النطح وصلى بهذا الثوب بدون نطح أعاد الصلاة، أعاد الصلاة، أنه يلزمه إعادة هذه الصلاة، يلزمه إعادة هذه الصلاة إذا صلىها بثوب شك في إصابة النجاسة له ولم ينضح. قال رحمه الله تعالى كالغسل، كالغسل معناها كالغسل، معناها كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة، تارك النجاسة المحققة، أن الإنسان يعيد، معنى ذلك كالغسل تشبيه أن الإنسان يعيد أبدا، يعيد أبدا، هذا هو معنى ذلك. أو كالغسل معناه أو كتارك الغسل، كالغسل معناه تارك غسل الجنابة أو كتارك. المهم أن الإنسان إذا ترك نطح الثوب أنه تلزمه إعادة الصلاة كالغسل. وإن كان بعض العلماء هنا ينبهون على أن تارك النطح أنه لا يعيد الصلاة، أنه تندب له الإعادة في الوقت، ولذلك أدى رحمه الله تعالى قال وتارك لنطحه ولو عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد. المسألة مسألة خلاف، خليل رحمه الله تعالى قال أنه يعيد الصلاة يعيد الصلاة كتارك غسل النجاسة، معنى ذلك أنه يعيد الصلاة أبدا إذا كان تذكرها وصلى بها وترك غسلها متعمدا، فكذلك أيضا الإنسان إذا ترك النطح وهو متعمد ودخل في الصلاة أنه يعيد أبدا، والراجح أنه تندب له الإعادة فقط. ثم قال رحمه الله تعالى وهو رش باليد، قال أنه وجب نطحه. والنطح ما هو؟ ما بدأ يعرف لنا النطح المطلوب عند الشك في الإصابة، قال وهو اللي المراد به النطح رش باليد، رش باليد معناها النطح مسألة تعبدية، نطح رش باليد ورش بالمطر، والمراد به رشة واحدة، وتكفي فيه أفواه الإبل وأذناب البقر، معناها إذا كان الإنسان عند الإبل وقت شربها وأفواهها صارت تطير عليه من أشر يكفي ذلك في تحصيل المندوب، وهو رش باليد، معناها المراد به رشة واحدة، رشة واحدة. فهو مسألة تعبدية يراد بها تطيب خاطر الإنسان بلا نية، معناها أن النطح لا يحتاج إلى النية بلا نية، معناها عنه مسألة تعبدية، ولذلك لا يحتاج إلى النية بلا نية، معناها أنه لا يحتاج إلى النية بلا نية. ثم قال رحمه الله تعالى بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما، قال أنه لا إن تحقق من الإصابة وشك في نجاسة المصيب، معناها الإنسان صاب شيء ثوبه وهو تحقق من الإصابة يقينا أن هذا البلل أنه سقط على ثوبه، لكنه شك في نجاسة المصيب، لا إن شك في نجاسة المصيب، هذا البلل الذي أصابه شك هل هو طاهر أو غير طاهر، فهذا هنا لا يلزمه شيء، شك في نجاسة المصيب. أو فيهما، أو شك فيهما معناها شك في الإصابة وشك أيضا في نجاسة المصيب، هذا هنا فلا يطالب بغسل ولا يطالب بنطح، فالإنسان شك هل سقط عليه شيء من هذا البلل الذي رآه يتطاير، شك هل سقط عليه شيء منه، أصابه شيء منه، وشك أيضا في هذا البلل الذي يتطاير هل هو طاهر أو غير طاهر، هذا محله أيضا أن هنا لا يلزمه شيء. قال لا إن شك في نجاسة المصيب لا يلزمه غسل ولا يلزمه نطح أو فيهما. ثم قال رحمه الله تعالى وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله أو يجب غسله، هذا هنا خلاف عند العلماء. قال أن الجسد، هذا هنا ما كنا نتكلم عليه، كنا نتكلم عليه حكم الثوب إذا شك الإنسان في إصابة نجاسة له، قال وهل الجسد الصحيح، والمراد أما الجسد المريض فلا خلاف عند العلماء أنه كالثوب. قال وهل الجسد، والمراد به الجسد الصحيح، هل هو كالثوب؟ كالثوب، ولذلك نتعامل مع حكم الثوب. إذا تيقن الإنسان من النجاسة وشك في الإصابة يندب له النطح، وإذا شك في الإصابة وشك في نجاسة المصيبة لا يطلب منه شيء، كما هو الحكم في الثوب. ولذلك يفعل نفس الحكم في الجسد، وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله أو يجب غسله أو ليس كالثوب بل الجسد، إذا شك الإنسان في إصابة النجاسة له يجب على الإنسان أن يغسل جسده، لأنه يختلف عن الثوب خلاف. وهذا هو المشهور عند العلماء، الراجح عند العلماء أن الجسد أنه ليس كالثوب، ولذلك يجب على الإنسان غسله إذا شك في إصابة النجاسة له خلاف. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا اشتبه الطهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء. قال أنه إذا اشتبه معناها التبس، طهور معناها ماء طهور، بمتنجس معناها بمصاب بالنجاسة، أو نجس والله اشتبه الماء بعين ذات النجاسة كالبول الموافق للماء في أوصافه، صلى اللي هو مريد الطهارة بعدد النجس معناها بعدد أواني النجس، والله بعدد أواني المتنجس، وزيادة إناء معناها وزيادة إناء من الطهورية، معناها صلى بعدد النجس وتوضأ بعدد النجس وصلى بعدد النجس وزيادة إناء من الطهورية. مثلا الإنسان هنا عنده أواني، وهذه الأواني فيها ما هو متنجس وفيها ما هو طاهر. مثلا الإنسان عنده ستة أواني، ثلاثة طاهرين وثلاثة متنجسين معناها مصابين بالنجاسة، واشتبه عليه الحال معناها اشتبه عليه الحال لا يدري هذه الأواني أيها الطاهر وأيها المتنجس. ما الذي يفعله هنا؟ قال اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، معناها توضأ وصلى بعدد النجس، معناها يأخذ إناء ويتوضأ ويصلي، ثم يأخذ الثالث ويتوضأ ويصلي، الثاني والثالث، حتى يتوضأ ويصلي ثلاث مرات بعدد إناء النجس، بعدد أواني النجس يتوضأ ويصلي يصلي. ثم بعد ذلك يزيد إناء من الطهورية، معناها يصلي ويتوضأ ويطلي، معناها ما دام هو توضأ أربع مرات والمشكوك فيه ستة ويقينا أنه توضأ وصلى بشيء طاهر، معناها بإناء طاهر، وعلى ذلك تصح صلاتهم. هذا هو توضأ وصلى بعدد النجس وزيادة إناء من الطهور. وهنا يبقى الإنسان على طهارة الحدث دون الخبث، لاحتمال أن يكون آخر ما توضأ به احتمال أن يكون من المتنجس معناه المصاب بالنجاسة، وعلى ذلك يكون وسم تكون الأعضاء التي غسلها تكون لا زالت تحتاج إلى إلى طهارة الخبث. هذا هنا هذه الحالة الأولى، وصورتها أن يكون الإنسان عنده ستة أواني، أربعة ثلاثة منها طاهرة وثلاثة منها نجسة أو متنجسة، وشك اشتبه عليه الطهور منها بالمتنجس، هذا هنا يتوضأ ويصلي بعدد النجس ويزيد إناء من الطهور. ثم قال رحمه الله تعالى وندب غسل إناء، هذا هنا إذا اشتبه الطهور بمتنجس أو نجس. أما إذا اشتبه الطهور بطاهر، طاهر معناها الأواني الثانية طاهرة وليس الطهورة، هذا هنا يتوضأ بعدد الطاهر ويزيد إناء من الطهورية ويبقى على طهارة الحدث واسمه على طهارة الحدث وطهارة أيضا الخبث، يبقى طاهرا ليس عنده إشكالية. ثم قال رحمه الله تعالى وندب غسل إناء ماء ويراق. قال أنه يندب غسل إناء ماء معناه إناء فيه ماء، ويندب أيضا أن يراق ذلك الماء، لا طعام لا يندب له غسل إناء إذا كان فيه الطعام. فمالك رحمه الله تعالى قال أراه ذنبا عظيما أن يعمد إلى طعام فيطرح بالشك، ندي بغسل إناء ماء بسبب ولوغ كلب. إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء أنه لا يندب، أنه يندب للإنسان أن يراغ، أن يغسل هذا الإناء ويراغ، ويراغ هذا الماء الذي فيه. هذا هو ندب غسل إناء ماء ويراغ. لا طعام، معناها لا يندب غسل إناء فيه طعام إذا ولغ فيه كلب. ولا حوض، الحوض المراد به المجمع الماء، كثير من الماء إذا ولغ فيه الكلب، كما قال عمر لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب الطهورة. تعبدا، هذا الغسل من ولوغ الكلب، غسل الإناء من ولوغ الكلب مسألته مسألة تعبدية، معناها شيء أمر الله به ولم تظهر لنا علته. تعبدا سبعا، معناه يغسل الإناء سبع مرات بولوغ كلب مطلقة، معناها بسبب ولوغ كلب، معناها الغسل هنا يطلب بسبب سبع مرات، يطلب بسبب ولوغ كلب مطلقا، معناها سواء كان الكلب مأذونا في اتخاذه أم لا. لا غيره، إما لا غيره معناها لا غير الولوغ من أفعال الكلب، الولوغ أدخل لسانه وحركه، أما غير الولوغ من أفعال الكلب أدخل رجله، والله أدخل لسانه ولم يحركه، فذلك لا يطلب، عند ذلك لا يطلب الغسل، لا يطلب غسل هذا الإناء. قال بسبب تعبدا سبعا بسبب ولوغ كلب مطلقا، ولا غيره معناها لا غير الكلب من الحيوانات الثانية، لا غيره معناها لا غير الكلب من الحيوانات الثانية، الذيب أو السباع ولا غير ذلك، لا غيره. المهم أن مالك رحمه الله تعالى عنده يندب غسل الإناء سبع مرات ولا ليس عنده تتريب. قال أن رواية التتريب اضطربت عليه، هناك رواية تقول إحداهن والله أخراهن والله أولاهن ترابا، ولذلك أخذ رواية لا تتريب فيها بيقولوا كلمين أو كلام. لا غيره عند قصد الاستعمال، قال أن الإنسان إذا أراد أن يغسل الإناء عن ولوغ الكلب لابد أن يكون ذلك الغسل عند قصد الاستعمال، عند قصد الاستعمال، معناه إذا أراد الإنسان أن يستعمل هذا الإناء عند قصد الاستعمال المتصل بالاستعمال، معناها مجرد الإنسان يغسل الإناء مباشرة يستعمله، وإذا لم يستعمله تلقائيا يحتاج إلى غسله من جديد، ولذلك عند غسل الاستعمال، قصد الاستعمال المتصل بالاستعمال. ولا يضره الإعمال، معناها إذا ولغ الكلب واستعمله الإنسان في إناء ونسي الإنسان واستعمل هذا الإناء وتذكر بعد ذلك أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، أنه لا يضره ذلك، أنه يطلب منه أن يغسله سبع مرات بنانية. ولا تتريب، معناها لا يلزم الإنسان أن يجعل التراب في الغسلة الأولى وفي الغسلة الأخيرة. قال ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب، أن هذا الغسل أنه لا يتعدد بولوغ كلب، معناها الإناء هنا ولغ فيه الكلب عدة مرات يكفي فيه سبع غسلات فقط، والله ولغت فيه عدة كلاب أيضا لا يضره ذلك، بل تكفيه يكفيه غسلة سبع غسلات فقط. ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب، معناها عن لو ولغت فيه عدة كلاب فإنه يغسل سبع مرات ويكفيه ذلك. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.